الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وأحثكم وإياي على طاعته وأذكركم بأن شأن العبد أن يطيع سيده وربنا جل جلاله وعد من أطاعه منا بالجنة وأوعد من عصاه منا النار ونحن قوم ضعاف لا نطيق العذاب ولا نطيق البلاء ولا نطيق الشدائد والأزمات فتعالوا نضرع إلى الله تعالى بامتثال أوامره اللهم عجل لنا بالفرج واجعله محفوفا بألطافك ثم أستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل على لسان المؤمنين: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وقال سبحانه في وصف المتقين: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. المتقي لله تعالى من الممكن أن تزل قدمه، من الممكن أن يسيء، من الممكن أن يظلم، بل من الممكن أن يفعل الفاحشة، لكن الفارق بين المتقي وغيره ما بعد الذنب. فالمتقون رجاعون، توابون، مستعذرون، مستقيلون، نادمون، مستغفرون، والفجار مصرون. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة، فإذا هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه وعاد، وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه، وهو الران الذي ذكره الله تعالى في كتابه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هذه هي الخطبة 13 في سلسلة عنوانها أخطاء شائعة. نحن بشر، نحن عباد لله تعالى نخطئ، نحن من بني آدم، لكن الفرق بين المتقي وغير المتقي أن المتقي إذا أخطأ وعلم خطأه تراجع، وغير المتقي يخطئ ويعلم خطأه ويبقى مصرا. الخطبة أخطاء شائعة. هدف السلسلة السعي لتصحيح ما استطعنا من هذه الأخطاء، لأن الله تعالى لا يهلك قرية أهلها متناصحون مصلحون، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. تتناول السلسلة خطأ في العلاقات الأسرية مرة، عنوانها شعارها أسرتي سكني ومسؤوليتي، وخطأ في معاملاتنا المالية مرة أخرى، شعارها أسواقنا مرآة ديننا. خطبة اليوم من النوع الأول، أسرتي سكني ومسؤوليتي، وهي متابعة لحديث الخطبة الماضية، الاعتداء على الميراث، جزء ثاني. يا أيها الإخوة، إن لم نصلح ما بيننا وبين الله فالشدة كما ترون. هناك أخطاء نرتكبها نحن الجالسون هنا في هذا المسجد، فضلا عن من يسمع أو سيسمع هذا الكلام. فينا كبار، فينا رجال، فينا صالحون، فينا نساء يعتدون في الميراث. الخطبة لنا نحن أولا، لمن يحضر في هذه الخطبة، لي أولا ولكم ثانيا ثم لكل من يسمع. هذه السلسلة ليست لتمرير وقت هذه الخطبة. أخطاء شائعة ترون ما نزل بالبلد، ترون الأموال التي أخذت، ترون الأبنية التي دمرت، القرى التي اندثرت. مخالفة رب العالمين لا تمر بدون شيء، لكن الله حليم. ومناسبة جدا ومناسبة هذه الأزمة أن يستقيل أحدنا من خطأه، الاعتداء على الميراث. أيها الإخوة، الآيات الثمانية في مطلع سورة النساء تتحدث عن توزيع المواريث بدءا من الآية السابعة وحتى الرابعة عشرة. مطلع الآيات: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، نصيبا مفروضا. يا أيها الإخوة، ما حكم صلاة الجمعة؟ لماذا أنتم هنا؟ لأن صلاة الجمعة مفروضة، ولو لم تكن مفروضة كثير منا لا يأتي، وأنا لا آتي. الوقت يعني ممكن أن يكون أحدنا مع أهله، ممكن أن يكون أحدنا في استراحة، اليوم عطلة، لكن صلاة الجمعة مفروضة، لذلك جئنا كلنا. الإرث نصيب مفروض، وإذا قال الله تعالى نصيبا مفروضا، الفارض هو الله. ثم تعرض الآيات في سورة النساء لنصيب الابن والبنت، ونصيب البنتين فأكثر، وللبنت الواحدة، وللوالدين مع وجود الفرع الوارث ومع عدمه. ثم تقول: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. مرة ثانية: فريضة من الله. ربما الواحد فينا بيقول: أنا بدي أعطي ابني، ما بدي أعطي أبي، بدي أعطي أبي، ما بدي أعطي أولادي، بدي أعطي بناتي بس إخواتي ما بدي أعطيهم، بدون إخواتي فعلوا كذا وكذا. هكذا نقول نحن، لكن الله يقول: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. فريضة بالإعراب مفعول مطلق يفيد التأكيد، يعني فرض الله فريضة. هل تصدقون؟ الله من فوق سبع سماوات يقول: يا عبادي فرضت فريضة. كان ممكن أن لا يقول فريضة، خلاص فرضت، لكن هو قال فريضة من الله، إن الله كان عليما، عليما بتوزيع وقسمة المواريث، حكيما يضع الأمور في مواضعها. ثم تعرض الآيات لنصيب الأزواج والزوجات والإخوة والأخوات، ثم تقول وصية من الله. يا عبادي، الكلام الذي تسمعونه وصية من عندي. قال المفسرون معنى وصية هنا يعني فريضة، والله عليم حليم. فالمواريث نصيب مفروض، وهي فريضة من الله، وهي وصية من الله، والله عليم بأنسب طريقة لتوزيع الإرث، وحكيم يضع الأمور في مواضعها، وحليم على أهل الجهل ممن لا يعلمون أو ممن يعلمون ويغيرون. قال العلماء عن آيات المواريث: هذه الآيات ركن من أركان الدين، وعمدة من عمود الأحكام، وأم من أمهات الآيات، فإن الفرائض عظيمة القدر حتى إنها ثلث العلم. كل هذا الكلام يضيع عندما يقول أب: أنا لا أريد أن أورث أولادي. عندما تقول أم: البنات ما بيفوتوا على المعمل. ذهب ركن من أركان الدين، ذهب عمود من عمود هذا الدين، ذهبت أم من أمهات آيات القرآن. ومن هنا جاءت خاتمة آيات المواريث لتقول: والخاتمة مخيفة، مخيفة جدا من جهة، ومبشرة من جهة أخرى. تقول خاتمة آيات المواريث في سورة النساء: تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. من يطع الله ورسوله يعني في قسمة الميراث، ومن يعص الله ورسوله يعني في قسمة الميراث، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. نسأل الله السلام. يا أيها الإخوة، يا أيها المؤمنون، يا أيها المسلمون، هل نصدق رب العالمين جل جلاله، أو أن الأمر مزاح، أو أن الأمر ليس على هذه الصورة، أو أن الأمر سيتعدل ويتغير، أو أن القانون سيبدل، أو أن موادا ستحذف؟ الله يتكلم، رب العالمين. ومن يعص الله ورسوله، قال المفسرون يعني يعصيهما في قسمة المواريث، ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. جاء في التفسير: ومن يطع الله ورسوله في قسمة المواريث فيقر بها ويعمل بها كما أمره الله تعالى يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. ومن يعص الله ورسوله أي في قسمة المواريث فلم يقسمها ولم يعمل بها ويتعد حدوده أي يخالف أمره يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وفي آخر آية من سورة النساء وتسمى آية الكلالة، وفيها حديث عن ميراث الميت إن لم يكن له ولد ولا والد وإنما إخوة وأخوات، جاءت خاتمة الآية لتقول، وهي آخر آية في سورة النساء وآخر جملة في سورة النساء: يبين الله لكم أن تضلوا. كل من لا يعمل وفق آيات المواريث ذهب في ضلال، ذهب في خطأ كبير، آذى أولاده وأسرته من بعده. عندما يموت الأسرة ستتقاتل، والأخوة والأخوات سيتشاحنون، لأن الأب ذهب في ضلال بعيد. يبين الله لكم أن تضلوا، والله بكل شيء عليم. فكل من خالف ما في آيات المواريث فمنع صاحب حق أو أعطى صاحب حق أكثر من حقه فقد وقع في الضلال والخطأ، والله بكل شيء عليم. أيها الإخوة، بعد كل ما سمعتموه من آية الذكر الحكيم، كيف يستقيم حال المسلم يحبس حقا لأخته في ميراث أبيها فلا يعطيها بحجة أنها مكتفية أو أن زوجها سيسيطر على مالها؟ سامحوني، في منا من يفعل هيك، ما في مشكلة، هذا خطأ وخطأ شائع مفيد مفيد هذه الأزمة وهذه السلسلة أن تخرجني من خطأي. ممكن أنا أكون هيك كنت. الآن مناسب أن آتي إلى أختي وأقول يا أختي هذا حقك وأنت به أولى. أضاعته أو أبقته فالأمر أمرها والمال مالها. بعد كل ما سمعتموه من آية الذكر الحكيم كيف يستقيم حال المسلم يهب قبل موته أولاده الذكور معمله حتى لا تشاركهم البنات بعد موته في المعمل. عنده 50 حجة بيحكي لنا ياها ليش سجل المعمل باسم أولاده. لكن الله يعلم ما في قلبه، ما بده يعطي البنات لأنه هالمعمل عيلة فلان ساوته، ليش يدخلوا الأصهر هذون عيلة تانية؟ ما لنا مصلحة أخي، بيشربكون هذون. والله أعلم بما في نفوسكم. احكي قدامنا قد ما بدك، بس الله بيعرف ليش أنت كتبتم باسم الصبيان. بعد كل ما سمعتموه من آية الذكر الحكيم كيف يستقيم حال المسلمة تقول لأولادها إن أنا مت فالمصاغ الذهبي للبنات والعقارات للصبيان. راحت آيات المواريث، راحت سورة النساء، راحت والله يعلم، راحت الله عليم حكيم. بعد كل ما سمعتموه من آية الذكر الحكيم كيف يستقيم حال أحياء من دمشق أو من غيرها من العواصم الإسلامية قررت بعرفها الفاسد أن البنات لا يرثن من العقارات شيئا. في عنا أحياء بكاملة، ما تعذب حالك قد ما بدك احكي خطب وقد ما بدك تساوي دروس، عنا البنات ما بيرثن. يا أيها الإخوة، هذه المخالفة والخطأ الشائع والمستمر إلى متى يعني تمضي؟ تمضي بدون حساب؟ يا أيها الإخوة، مناسب جدا أن نرجع، لا تنتظر الآخرين، ارجع أنت، أنت فقط، اترك الدنيا. لأن الشيطان يقول لك الآن يعني أنت لو رجعت لأختك تنحل الأزمة، الجواب نعم. نعم، إذا أنت بس بترجع لأختك تنحل كل الأزمة. اترك الآخرين، على أقل تقدير ستنحل أزمتك أو أزمتك مع الله عز وجل. بعد كل ما سمعتموه من آية الذكر الحكيم كيف يستقيم حال قرى لا تعطي البنت من الميراث شيئا. كل البلدة كلها ما تعطي. بعد كل ما سمعتموه من آية الذكر الحكيم كيف يستقيم حال بعضنا وهم يأكلون التراث أكلا لما. قال المفسرون كان أهل الشرك لا يورثون النساء ولا الصبيان بل يأكلون ميراثهم مع ميراثهم وتراثهم مع تراثهم. هكذا كان المشركون قبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والعجب أن جاهلية ثانية تعود ليصير في بلاد المسلمين وفي أسر المسلمين من يأكل التراث أكلا لما ولا يورث البنات. أيها الإخوة، كانت الأمم القديمة كاليونان يتركون الشخص يستبد بميراثه على هواه دون قيد، فله أن يوصي بماله لمن شاء وكيف شاء. قبل الإسلام، الآن تسمع مسلم بيقول لك أخي ما حدا دخلوا فيه، المال مالي والمصاري مصاري مصاري وأنا اللي تعبت فيهم وبيعرق جبيني، بدي أعطي من شئت وأحرم من شئت. هكذا كان وضع الناس قبل هذا الدين. كان الرومان يمنعون توريث الأصول مع الفروع، وأحق الناس بالإرث عند اليهود هو الإبن. صبيان بس عند اليهود، الصبيان بياخذوا البنات مالون، هكذا اليهود. أحق الناس بالإرث عند اليهود هو الإبن، فإذا تعدد الأبناء كان للإبن الأكبر منهم نصيب الاثنين، لا فرق عندهم بين الابن الشرعي وغير الشرعي، ولا شيء عندهم للبنات. إذا كانت البنت عند اليهود دون الثانية عشرة فلها التربية والنفقة إلى أن تبلغ هذه السن، ولا شيء لها بعد ذلك. هناك بعض من اليهود وهم القراءون يقولون بتوريث البنت. كان العرب قبل الإسلام يشبهون ما سبق، فقد كان الرجل يورث ماله من شاء، وإذا ترك الأمر من دون تحديد ورث المال الأقوى من أفراد الأسرة، وغالبا ما يكون الابن الأكبر، ويحرم الصغار والنساء والمرضى. ألا يوجد بعض الأسر الآن الابن الأكبر هو يستحوذ على كل شيء، ثم بالقطارة بيعطي إخواته صبيان ذكورا وإناثا. في وقتنا الحاضر لم تسلم تشريعات الإنسان من هذه العثرات، فتسمعون عن وصايا ومواريث وبمبالغ طائلة لهرة أو لكلب أو نحو ذلك. ودولة كبريطانيا تحصر الإرث في الابن الأكبر. أقصى ما وصلت إليه الأمم المتحدة اليوم في اتفاقياتها الدولية أنها أرادت أن تساوي بين المرأة والرجل في الميراث. إن أنظمة الدنيا كلها لا تحوي نظام إرث عادل وراحم وحكيم ومتكامل كنظام الإرث في الإسلام، مضبوط بالليرة، مضبوط بأصغر نسبة مئوية. الدنيا كلها إلى اليوم لا تحوي نظام إرث عادل ومتكامل وحكيم كنظام الإرث الإسلامي. وإننا إن فكرنا أو عملنا على تحكيم أهوائنا وشهواتنا في الميراث مخالفين شرع الله عز وجل، نخاف أن يدركنا قول الله تعالى: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا. نخاف أن يقال لنا اهبطوا. نخاف أن يدركنا قول الله تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. والظالم لابد أن يقتص منه في الدنيا ثم في الآخرة. نخاف أن يدركنا قول الله تعالى: ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. يشاقق الله ورسوله يعني الله ورسوله في شق في طرف، أوامر الله وأوامر رسوله في طرف، وهو في الطرف الآخر أنا على كيف بدي أشتغل، ما حدا له علاقة فيني. ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. روى الترمذي وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يعمل والمرأة بطاعة الله 60 سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية. بيكتبوا وصية مشان يؤذوا الورثة تبعهم، بيسجلوا العقارات بإسماء الصبيان، بيسجلوا الممتلكات بإسم ولد من الأولاد، بيكتبوا ما يملكون بإسماء أولادهم مشان إخواتهم ما يأخذوا شيء. إن الرجل لا يعمل والمرأة بطاعة الله 60 سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار عياذا بالله تعالى. والله كلام مخيف يا أيها الإخوة، والله مرعب. المضارة يضاران في الوصية، إيصال الضرر بالحرمان من الميراث أو بإنقاص الحق في الميراث أو بإعطاء الإرث إلى من لا يستحق. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أحرج عليكم حق الضعيفين، اليتيم والمرأة، الطفل الصغير والمرأة، كل من اعتدى على حق امرأة أو على حق طفل صغير رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعله في حرج، يجعله في ضيق، يجعله في إثم، سيحرجه أمام الله يوم القيامة. إني أحرج عليكم حق الضعيفين، اليتيم والمرأة. يا أيها الإخوة، هذه الخطبة مناسبة جدا الآن في هذه الأزمة لكل أب ناو ألا يورث بناته، ألا يفعل. أرجوك لا تفعل، أرجوك حتى ترفع الأزمة، أرجوك حتى ننجو مع بعضنا يوم القيامة، حتى ننجو في الدنيا قبل أن تهلك البلاد والعباد. هذه الخطبة مناسبة جدا لكل أخ ورث مع إخوته وأخواته إرثا من 10 سنوات أو أقل أو أكثر، وترك الأمر على المشاع إلى اليوم ولم يعطي إخوته حقوقهم. 10 سنين صلوا تارك الأمر مشاع، ما تأثم خلاص حقوقكم محفوظة بالحفظ والصون. يا أخي عطينا بدنا نشتغل شيء. خلص خلص هلا شو بدك أخي؟ 100,000 بدق للمحاسب صرف له 100,000. شو بدك أختي؟ أخوك ابنك بده يتجوز صرف له 1,000,000 وإلى حق مشاع موجود بالأراضي أو بالمعامل بمئات الملايين عم بينيمهم صلوا 10 سنين. والله ما باكل عليكم ليرة، والله آكل 10 سنين حرام قبلك. شو ما تأكل ليرة؟ أعطيهم حقوقهم يفعلون ما شاءوا فيها يا أخي، يتصدقون بها يا أخي، يرمونها في الطريق. هذا مالهم، ما علاقتك أنت أن تحجز أموال 10 إخوة؟ والله يقول لي أحد الإخوة: مات جدي والحقوق على المشاء، مات جدتي والحقوق على المشاء، مات أبي والحقوق على المشاء. أجيال تتعاقب لأنه في واحد من المستحوذين على الإرث ما عم يرضى بطريقة أن يقسم الأمر. بعدين بيقول لك حقوقكم محفوظة. لا، ما أنا محفوظة، هذه سرقة للإرث. الخطبة مناسبة جدا يا أخوانا، ما أحد يزعل، ممكن أنا أفعل هذا الشيء، أخطأت يا أخي ما في مشكلة، مناسب الآن أن أخرج من هذا الخطأ ولا أبقى عليه. مناسبة لكل أخ ورث مع إخوته وأخواته إرثا من 10 سنوات أو أقل أو أكثر وترك الأمر على المشاع إلى اليوم ولم يعطي الإخوة حقوقهم، مناسبة لتدعوه إلى رد الحق إلى أهله، مناسبة جدا هذه الخطبة لكل أخ يقول لإخوانه إن حقوقكم من ميراث أبيكم محفوظة، ولا يدعهم يتصرفون في ممتلكاتهم تصرف المالك بملكه، بل ينفرد هو وهو وحده بالتصرف. تقول له الخطبة: ارفع يدك عن مال إخوانك إلا بإذنهم. هذه الخطبة مناسبة لكل أم تمنع بناتها من المطالبة بحقوقهن من ميراث أبيهن، ألا تمنع هذه الأم صاحب حق من حقه. هذه الخطبة مناسبة لكل أهل حي أو قرية أو بلدة لا يورثون البنات أن يطيعوا الله ورسوله في قسمة المواريث. أيها الإخوة، الاعتداء على الميراث خطأ، والصواب إعطاء كل ذي حق حقه. نسأل الله تعالى أن يعيننا على تصحيح أقوالنا وأفعالنا حتى يعجل لنا بالفرج. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين أستغفر الله.